موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
حديث عن القانون الكنسي.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الى الابد امين. في هذا اللقاء ايها الاخوه والاخوات لنا حديث، وحديث موجع لانه عن القانون الكنسي، الموضوع الذي لم نتطرق اليه طوال قرن من الزمان. كانت البدايه هي نشر كتاب المجموع الصفوي لابن العسال بواسطة واحد باحث يكاد يكون مجهول بالنسبة لكثيرين، والأستاذ جرجس فلساوس، واهتمام القمص فلساوس إيغوميوس الكاتدرائية بهذا الكتاب، ونشر هذا الكتاب في طبعة مر عليها أكثر من 100 سنة، ولم يهتم به أحد سوى الدكتور عوني برسوم المستشار ورئيس محكمة النقد، أمد الله في عمره وأعطاه الصحة والعافية. ولازال الكتاب مجهولا من كثيرين، لكن الحديث عن المجموع الصفوي لابن العسال يجب أن يسبقه حديث آخر موجع جدا لنا كمسيحيين أرثوذكسيين عن نظرة الأرثوذكسية، النظرة الصحيحة للقانون الكنسي. الأرثوذكسية الصحيحة لم تقم على قوانين، وإنما القانون دخل في الحياة الكنسية بسبب الهرطقات أولا، ومن أجل تنظيم حياة الأسرة، من أجل تنظيم الحياة الكنسية. ولعل القارئ القبطي الجيد الذواقة يرى أنه لم تكن هناك عقوبات كنسية بالمرة في أي من القوانين الكنسية طوال 300 سنة من حياة الكنيسة. بدأت العقوبات الكنسية تدخل، أو التأديبات، بلاش كلمة عقوبات، لأن كلمة عقوبة كلمة غريبة على المسيحية أصلا وعلى الأرثوذكسية بشكل خاص. بدأت التأديبات الكنسية تدخل في عصر الارتداد الذي صاحب عصر الاستشهاد، وفي نظرة بعض الأساقفة مثل القديس الشهيد كبريانوس المتعسفة في قبول المرتدين، فوضعت التأديبات الكنسية في شمال إفريقيا، ووضع بعضها أيضا في الإسكندرية في قوانين البابا بطرس خاتم الشهداء، وفي بعض القوانين الأخرى التي تمت في بعض المجامع المكانية، وكانت ترى هذه القوانين في جملة واحدة دون أن ندخل في التفاصيل، بأن هؤلاء يجب أن يعاملوا معاملة خاصة، أي الراجعين إلى المسيحية بعد أن أنكروا الإيمان أثناء الاضطهاد. فترة التوبة اختلف فيها الذين شرعوا القوانين الكنسية، والبعض مثل كبريانوس كان يعتبر أن توبة المرتد لا تقبل منه إلا على سرير الموت. هذا تعسف لا مجال له في التعليم اللاهوتي المسيحي الصحيح. فإذا 300 سنة الأولى تضعنا في بوتقة تنصهر فيها القوانين الكنسية على نار هادئة، وهي نار اللاهوت. أي تعليم وأي قانون وأي ممارسة تتعارض مع التعليم المسيحي أو العقيدة الدكترينز يعني، فالقانون يجب أن لا يؤخذ به بالمر، يجب إبطاله. ولذلك النقطة الأساسية التي يجب أن نتكلم فيها بحرية والتي يجب أن تعالج بنظرة مسيحية أصيلة هي موضوع حرية الإنسان المسيحي في يسوع المسيح، لأننا نعلم تماما من الأناجيل الأربعة ومن رسائل القديس بولس ومن كتاب الإبراكسيس وحتى من قوانين الرسل أن الرب يسوع المسيح له المجد لم يترك لنا تشريعا قانونيا ولا حتى في قبول التائبين، فلقد كان رحيما جدا مع المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي، وكان رحيما جدا مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل ورفض أن يوقع عليها الحكم بالرجم، وكانت هذه هي نقطة التحول من شريعة العهد القديم إلى شريعة العهد الجديد التي تقوم على الرحمة. أريد رحمة لا ذبيحة، وهو التعليم النبوي الذي جاء به تعليم الرب في الأناجيل الأربعة. طبعا من المشاكل الأساسية التي يجب أن نتكلم عنها هي موقف بعض الإخوة من المسيحيين الأرثوذكسيين بأن المسيح أكمل الناموس، وأنا أسمع هذه العبارة هنا في الغرب وسمعتها من مصر، أكمل الناموس، وبنظن أنه أكمل الناموس بأنه عاش تحت الناموس وقام بكل فرائض الناموس. هذا غير وارد في الأناجيل الأربعة، بدليل أنه كان يكسر كل القواعد الطقسية والقانونية الخاصة بيوم السبت، وله للرب نفسه العبارة المشهورة بأن الإنسان لم يخلق من أجل السبت، وإنما الإنسان إنما السبت جعل من أجل الإنسان. فإذا كان الرب يسوع المسيح أكمل الناموس بمعنى الكلمة اليونانية أنه أتم في التدبير الإلهي عجز الناموس عن أن يوصل الإنسان إلى الله أو الله إلى الإنسان، كشف عجز الناموس أكمله، يعني وصل الناموس إلى غايته. وهذا الكلام ليس تأليفا ولا هو استنتاج من المتكلم الذي تحدث معكم، وإنما هو ما يقدم الرسول بولس بنفسه في رسالة إلى غلاطية. ولذلك يجب أن نقرأ ما ذكره الرسول بولس في الأصحاح الثالث عدد 23. ولكن قبلما جاء الإيمان اللي هو بشارة الإنجيل كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا، يعني في واحد محبوس تحت حكم الشريعة مغلق عليه، إلى الإيمان العتيد أن يعلن، إذ قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. المؤدب هنا هي الكلمة اليونانية كلمة بيداغوغوس اللي هو المعلم، يعني لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، خلاص ما عادش في قانون أو شريعة تؤدب الإنسان، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. الكلام اللي جاي في عدد 27 نفس الأصحاح، ليه بقى إحنا أولاد الله؟ لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأن جميعكم واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورث. أنا عاوز بس أفكر الإخوة والأخوات المستمعين إن رسول بولس في غلاطية وفي روميا بالذات لا يذكر موسى إطلاقا، مش لأن موسى وحش، وإنما يعود بالتدبير الإلهي لإبراهيم. ليه؟ لأن إبراهيم سابق على الناموس الموسوي، وسابق على الكلام اللي جاء في الشريعة. فلذلك إحنا لما بنقول إن المسيح أكمل الناموس، بمعنى أنه هو قال إن الناموس وصل إلى غايته، وهو أنه يتوقف عن تقديم الإنسان إلى الله. ولما حتى في القداس الغرغوري بيقول أكملت ناموسك عني، ودي لازم نفهمها كويس، إنها بتبين يعني إن البشر كانوا عاجزين عن الوصول إلى شركة مع الله عن طريق الناموس، فجاء المسيح وقدم هذه الشركة لكي يبرر الفاجر ويعطي للص الذي آمن، الذي نسميه في التقليد الكنسي اللص اليمين، أن يدخل الفردوس لأنه آمن به وهو على الصليب. ولذلك في عبارة الرب يسوع المسيح: لا تظن أن جئت لأنقد الناموس والأنبياء. أنقد يعني ألغي، ما جئت لأنقد بل أكمل. أكمل يعني أصل إلى الغاية. فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يعني لازم يكون الكل هنا، يعني الكل هو في جوهر هذا الناموس، هو الوصيتين، الوصية الأولى حب الرب إلهك، والوصية الثانية حب قريبك كنفسك. فدي دي النقطة المحورية اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، ان اي تشريع قانوني في الكنيسة يتعارض مع الحرية المسيحية هو تشريع يمس كرامة أولاد الله. وناخد أمثال من الواقع الحي علشان خاطب الكلام بتاعنا مش كلام نظري إنما كلام عملي. ودي نقطة يعني تتعب البعض، لكن الحق هو الحق، والمسيح هو المسيح، والنور هو النور، والظلمة هي ظلمة. ناخد أمثلة عملية. الصوم قبل التناول في الخلاجي في الدير المحرر قال لك 9 ساعات. مفيش قاعدة قانونية عن 9 ساعات ولا 10 ساعات ولا يوم ولا 2. ده اختيار روحي من أجل تفضيل، خد بالك من كلامك كويس جدا، من أجل تفضيل ما هو سمائي وإلهي على ما هو أرضي وترابي. إن أنا أفضل أن أصوم عن الأمور المادية والترابية لكي أأكل خبز الحياة النازل من فوق من عند الآب، المن السماوي. وطبعا هذا التفضيل لا يعطي لي استحقاق أو عدم استحقاق خالص. ليه؟ لأن عطية الجسد والدم هي تعطى للخطاة وللمرضى وللكسالة وللتعابة وللحزانة ولكل إنسان يحتاج إلى هذا العطية السماوية. لأن الرب يسوع المسيح لخص الرسالة الإنجيلية: ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ولذلك في صلواتنا الأرثوذكسية، ودي أنا يعني دايما أحس بالقوة بتاعتها، إن الرب يسوع المسيح هو طبيب نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. يا مدبر كل جسد في الوجية تعهدنا بخلاصك. فإحنا أكثرنا من القواعد الخاصة بالعرف، والعرف كان لي هدف في تراثنا القبطي هو تكريم واحترام السرائر الكنسية زي الأفخارستية. لكن هذا التكريم وهذا الاحترام لما أخذ صورة قانونية أدخل في روع بعض الأقباط وليس الكل، اللي هم يعني لسه يعني بنعتبرهم الصغيرين يعني أو المبتدئين في الإيمان، أدخل في روعهم إن لو ما عملش كده يبقى ارتكب خطية. هنا بقى النقطة الحساسة، إن الشعور بالذنب أو الشعور بالخطأ جاي من نتيجة واحدة، إن ده قانون، ده هو بيكسر القانون أو بيكسر التعليم. لا، التعليم اللاهوتي أن هذا يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه دون أي اعتبار لحالة المتناول. مطلوب أن يكون عنده إيمان، مطلوب أن يكون له توبة. أما الاستعدادات الأخرى مثل الصوم والاستحمام وما إليه، فهذه لا تقدم الإنسان إلى الله، لأن هي تتعارض مع مجيء المسيح لكي يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد. هو مش أنا الاستحمام ولا الصوم يقربني إلى الله، الذي يقربني إلى الله هو الرب يسوع المسيح وحده. مضاعش لا أضع الثقة بتاعتي فيما أفعله، وإنما أضع الثقة بتاعتي في المراحم الإلهية وفي محبة الله للبشر المستعلنة في يسوع المسيح. نقول مثل تاني، بعض الآباء الكهنة بعد ما بيتسم يعني بالزوجة بتاعته بتتنيح، فبيجي يقول لك ما تقدرش تتجوز. ليه؟ لأن باع لامرأة واحدة. طب باع لامرأة واحدة دي أصلا قيلت كمان على الأسقف، يعني إذا مشينا عن النص يقول لك ما تجوزش من ولاده إنه تجوز الكنيسة. كل هذه التخريجات يا إخوة أيا كان الهدف بتاعها تصطدم بحقيقة إن إحنا نفرض العزوبية على إنسان باسم القانون، يبقى في الواقع تدخلنا في حريته الشخصية ومنعناه من الزواج دون أن يوجد سبب إيماني أو سبب لاهوتي. يعني أصبح في قانون هنا، والقانون هنا في الحقيقة قانون غريب الشكل، لأن كان في نظرة دونية للزيجة قيل عنها في بعض المصادر في القرن الثالث وربما الثاني كمان، إن الزيجة الثانية هي زنا مهذب. إزاي يعني؟ إزاي زنا مهذب؟ وإن الزيجة الثانية دي ملهاش بركة إكليل، وإنما تاخد بركة وحل وكل هذه الأمور التقصية غريبة على اللاهوت. ليه؟ لأن في قاعدة اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ده كلام قاله ربنا. وإحنا بنقول إن القانون الطبيعي اللي موجود في الطبيعة اللي وضعه الله يحتاج للنعمة الإلهية في السرائر لكي يثبت وينمو ويأتي ببركة أوفر. فالنعمة لا تلغي القانون الطبيعي، بل القانون الطبيعي هو أصل، والأرضية التي تمارس عليها النعمة دورها الإلهي الفعال. فإذا واحد مراته ماتت مش قادر يعيش لوحده، فقول له لا ما انت ما تتجوزش عشان خلط دخلت الكهنوت. طب ما يعني كيف يلغي سر الزيجة سرا اخر وسر الكهنوت؟ ده السؤال، واللي في الحقيقة لم نستطع ان نصل فيه الى اجابة، لان فيه هنا تعدي على الحرية الشخصية. طبعا احنا المتجوزين من العلمانيين ما بنحسش بمأساة الاب الكاهن اللي مراته بتموت ويكون لسه شاب صغير عنده 30-40 سنة ويبقى تعبان ومرهق وحالته الاجتماعية والنفسية سيئة جدا، ونطلب منه البقاء، نطلب منه البقاء حتى في التحرك الجنسي رغم إرادته، ونقول له ده القانون الكنسي. لا، نقول له لا، روح اتجوز وافضل الخدمة بتاعتك، لأن الزيجة لا تمنع من الخدمة، الزيجة لا تمنع من الخدمة. طبعا في أرثوذكسيين كثيرين يعني لا يقبل هذا الكلام، ولكن تظل حرية الإنسان المسيحي هي الحرية الحقيقية. مثل ثالث، إزاي اللاهوت يشرح القانون ويلغي القانون الكنسي لو هذا القانون الكنسي يتعارض مع اللاهوت؟ موضوع الأطعمة التي تؤكل أثناء الصوم الكبير، والكلام ده احنا قلناه وأشار إليه أبونا كرولوس في كتاب أصوامنا بين الحاضر أو المستقبل حاجة أو الماضي والحاضر. وأنا حقيقة كان لي رأي في الكتاب على أن الموضوع لا يحسب زمنيا ولا يحسب أن كان في أصوام دخلت في القرن 13 إلى آخره، إنما كان الموضوع يحسب أولا أن احنا نعلم الشعب حرية الاختيار. أنا ما كنتش موافق على نشر الكتاب لسبب واحد، أن الصوم لا يحسب زمنيا. حساب الصوم زمنيا ده يدخل في الفقه الإسلامي، انك انت تبتدي بتصوم لحد ما تاكل الى ان تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، اللي هو الكلام اللي بنسمعه في عن شهر رمضان. يعرف أنك لا في المسيحية. الصوم هو اختيار، والاختيار يأتي ليس برفض أطعمة، وإنما اختيار يأتي لكي يتفرغ الإنسان للصوم وللصلاة. يعني ما فيش قانون كنسي يمنع أكل اللحوم في الصوم الكبير، دي موجودة عند ابن العسل، عند ابن العسل موجودة في مجمع القبة اللي هو في القرن السابع عند البيزنطيين وعند الغربيين، وده هو المجمع ده اللي لخبط التشريع القانوني في الشرق والغرب. وإحنا نقلنا عن هذا المجمع بشكل يعني غريب جدا غير ما نحس بيه، إحنا ما حضرناهوش أولا. إحنا آخر مجمع لينا هو مجمع رومي 31 اللي هو مجمع عفس المسكوني الأول، والثاني حسب كمجمع مكاني 439. إنما بقية الكلام يعني مجمع القبة ده يعني الأرثوذكسيين البيزنطيين ليهم كلام بيقولك ده وهو اللي جاب لنا دخل لنا في قلب المصادر القانونية قوانين الملوك، اللي هي القوانين اللي دخلت في الكنيسة البيزنطية من تشريعات العهد القديم. وإن قبل مجمع القبة ده ما كانش عندنا القانون، قانون الملوك ده موجود عند ابن العسال. طبعا احنا البحث عن المصادر القانونية ده أصله يعني بحث مهم جدا، ولكن ده مش موضوعنا. موضوعنا هو إن أي تشريع قانوني، أي تشريع قانوني في الكنيسة يمنعك من شيء فالمنع يجب أن يكون حسب الإيمان. يعني بتمنعني من أكل اللحوم أثناء الصوم الكبير لأن هذا المنع هو في حقيقة الأمر معناه أن أنا برتكب شيء غلط. فإذا كنت أنا برتكب شيء غلط فأنت لما بتمنعني بيبقى المنع ده هو دليل على أن فيه شيء يتعارض مع الإيمان. إنما إذا كان هذا القانون يأتي مضادا للإيمان، الجوف الأطعمة والأطعمة للجوف، والله سيبيد هذه وتلك، وما فيش شيء نجس، وكل أطعمة قد خلقها الله لكي نأكلها بشكر، وإن التمييز بين اللحوم وبين الأطعمة النباتية هو تمييز غنوصي الأصل، لأن اللحوم أكل اللحوم ده اللحم ده أصلها من صنع إله الشر، لأنه هو صنع إله صنع اللحم للإنسان وحبس الجسم، حبس الروح الإنسانية في جسم من اللحم والدم عشان خاطر يعذب الإنسان، وعن تناسخ الأرواح وكلام بقى غريب جدا عند الغنوصيين وعند المنويين. المنويين دول ناس يعني أغراب تماما عن التعليم بأن الخليقة طاهرة جيدة مقدسة لدى الله. وإحنا لما بنقع في المنوية أو الغنوصية بدون قصد عن جهل بنقول لا حرام أكل اللحوم في الصوم الكبير. لا مش حرام، هي لم تحرم ولم تمنع وإنما تركت لاختيار الإنسان. لأن في الأزمنة القديمة كان الإنسان ما عندهمش مذبح ولحوم متلجة. يعني أنا اتفزعت مرة من المرات لما جاء عيد الميلاد وروحت شريت ديك رومي، فبصيت لقيت إن الديك ده مذبوح مجمد لي سنتين، فروحت مرجعه وقلت له عاوز حاجة مثلا من ما فيش أسبوع. جميع اللحوم المجمدة دي بيكون فات عليها سنة أو سنتين أو ثلاثة. يعني إحنا بناكل بقى هنا يعني حاجة زي الجثث الفراعنة يعني لما تحنطه، هو مش عايز لحمة متحنطة. العالم القديم كان يجيب الدبيحة، ودي بنشوفها في القرية المصرية، يجيب الدبيحة ويفوت واحد الجزار يهلل عليها في القرية وتندبح وكل واحد ياخد له حتة لحمة وتبقى فيه عزومة وما إليه. ما يعملوش كده في الصوم الكبير. ليه؟ لأن الصوم الكبير مش زمن عزايم. والكلام ده موجود عند ابن المكين في كتاب الحاوي من مؤلفات القرن 12 و13. ولذلك منع منع أكل اللحوم بالعرف مش بالقانون، اختيار مش منع قانوني. وبنفس الوقت لأن عشان خاطر الكنيسة لا تستطيع أن تحرم الصياد من رزقه، فمنعت الأسماك في بعض الأصوام، لأن في فترة المنع دي هي فترة تكاثر الأسماك في مياه النيل، يعني في سبب خاص بالبيئة. وهنا بنقول يعني إن القانون يدرس بالتاريخ، والتاريخ يجب أن يدرس من خلال اللاهوت، لأن إذا في قانون يتعارض مع اللاهوت فهذا التعارض يكشف على أن القانون غريب على روح الأرثوذكسية. ناخد مثل قريب من مشكلتنا في مصر النهاردة، وهي مشكلة اختيار أسقف من أساقف الأبرشيات. الحمد لله يعني إن في عندنا قال لك ده أسقف عام، هو أصلا ما فيش أسقف عام في الكنيسة القبطية، ده تعليم جه في العصر الأخير في زمن بوكيروس السادس، فيش أسقف عام، أسقف يقام من أجل أبرشية. ما علينا، ليه القانون الكنسي، وخد بالك هنا بقى من الكلام اللاهوتي مش الكلام القانوني، ليه القانون الكنسي يمنع انتقال أسقف من أبرشية لأبرشية؟ ما تجيبليش كلام الوعظ والوعاظ انه بيشتري رتبة اكبر وطمعان في فلوس اكتر وان الرعاية تلزمه بالبقاء في الابروشية، وانه اتجوز الابروشية الى اخر الكلام. هذا الكلام قيل لتسهيل فهم موضوع خاص بالكنيسة للبسطاء ولانقياء الضمائر، إنما هو في الحقيقة الأمر يلمس ما هو أخطر من هذا، اشتهاء الإنسان للعظمة والمجد الباطل، اللي هو الموضوع الذي يفصل الإنسان عن تدبير المسيح. أنت عاوز تكبر وعاوز يكون ليك اسم وعاوز يكون ليك مكانة وعاوز الناس تطنطن باسمك وتقال عنك إنك أنت صاحب كذا وألقاب ما إليه. هذا الكلام يا إخوة في مجمله كلام شيطاني، لأن الإنسان الذي يضع نفسه يعظم من الله بالنعم، أما الذي يعظم نفسه ده أنا بقول لك كلام المسيح بس بأسلوب تاني عشان يبقى معنى كلام المسيح واضح، أما الذي يعظم نفسه هو ده بقى الذي يوضع في احتقار. ليه؟ لأن النعمة تتخلى عنه ويبان أنه فاضي ويبان أنه كلامه بطال وأنه سلوكه غير طيب وأن تعليمه أجوف وأنه ما عندهش رحمة ولا عنده صدق في كلامه وتنقصه الشجاعة. وبص لا بقى، تخلي النعمة الإلهية عن هذا الإنسان تخلي كبير جدا. ليه؟ لأنه ارتكب أول خطيئة تحارب الأرثوذكسية، وهي خطيئة الكبرياء. ليه بقى؟ الرب يسوع بيقول لك ايه؟ يقول لك اولون يكونوا اخرين في الاخر، يعني واخرون يكونوا اولون. يعني انت في الاول لما تروح تاخد من التكأة في المتكأ الاول، ويجي واحد يقول لك يا اخي انزل سيب مكانك لواحد تاني، وده الكلام اللي خاص بالتلمذة، بحياة التلمذة. الرب يسوع بيقول ايه؟ انا بينكم كالعبد الذي يخدم. لكن احنا المسألة خرجت من العبودية بقى الى لبس التيجان والصلبان والعكاكيز وحاجة بقى هلمة، ودي ما كانتش موجودة في جيل الانبا كيرولس السادس ولا حتى في جيل الانبا يوساب. كان الاساقفة بتوعنا اكثر تواضع واكثر التزام بالحشمة الليتورجية، ان ملابسنا الكهنوتية كانت يعني ما فيهاش الزركشة والفخفخة اللي بانت في 30-40 سنة الأخيرة. ليه كده؟ أنت بتعمل كده ليه؟ الجمال الإلهي الذي يعطى للنفس الإنسانية أعظم بكثير جدا من الجمال الذي تعطيه الأقمشة، وإحنا بتفوت علينا هذه النظرة الروحية الميستيكية لسبب بسيط، إن إحنا متمسكين بالمظهر الخارجي. هذه موضوع نقل الأساقفة، اتجوز أبرشية مش عارف ايه، كل الكلام ده كويس 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 كويس، إنما هو النقطة الحساسة في الموضوع أنه إذا اشتهى ما هو أعظم فقد وقع في المجد الباطل، وعندما يقع في المجد الباطل فقد فقد التلمذة للمسيح، يعني لم يعد أسقف في الحقيقة. ولذلك في الدسقلية يقول لك إيه؟ أسقف راضي بقلة العلم، اسم الأسقفية كاذب عليه، يعني مش أسقف، ما تسموش أسقف. فهنا يعني اللاهوت يفرز ويميز القانون الكنسي وليس العكس. ده الكلام اللي احنا لازم نكون يعني واخدين بالنا منه، ويبقى واعيين ان مش كل مرة اقرا كتاب قانون ويبقى ده يعني تسليم رسولي. لا، اقرا القانون واشوف، يعني في قانون باسيليوس الكبير، ده كلام منسوب لباسيليوس. انا شخصيا لو في 60 باسيليوس قال هذا الكلام ما باخدوش. ليه؟ الرجل اذا زنى فالزوجة عليه ان تغفر للرجل، اما اذا زنت الزوجة فالزوجة تطلق، فانتهى التمييز بين الرجل والمرأة، ما عادش الرجل والمرأة متساويين في مكانهم كأعضاء في جسد المسيح، بتميز الرجل عن المرأة ليه؟ في التاريخ بقى، هنرجع بقى للتاريخ. في التاريخ طبعا اللي كان بيكسب القوت وبيصرف على البيت هو الراجل، لأن الأسرة في زمن القديس باسيليوس العائد للأسرة في الحقيقة هو الرجل مش المرأة. المرأة ابتدت تشتغل بشكل عام علني في الحرب العالمية الثانية، كانت تشتغل في الفلاح مع جوزها في الزراعة، لكن اللي كان بيملك الغيط واللي ماسك الغيط والأرض وإليه هو الرجل، فأعطي وضع مميز لأنه كان العائل، مش لأن هو أفضل من المرأة. لكن في المجتمع الحديث اللي هو تقريبا المرأة أصبحت فيه نص المجتمع، ما تقدرش أنت النهاردة تقول هذا الكلام وتقول ده كلام لواحد من قديسين الكنيسة إلى آخره، ده كلام ما يمشيش، لأنه في المسيح يسوع ليس ذكر ولا أنثى. القاعدة الرسولية اللاهوتية لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة خالص، فأي تمييز بين الرجل والمرأة يصطدم مع التعليم الرسولي يبقى تمييز غلط. عشان كده أنا بقول يعني في كلامي إن إحنا لما نقرأ قانون كنزي أيا كان مصدره، ما تخوفنيش تقول للبطرك الفلاني قال يا سيدي على راسي من فوق، يا سيدي على عيني الاثنين، لكن هل هذا الكلام يعبر تعبيرا سليما عن عقيدة كنسية صحيحة ولا لا؟ يعني تقول لي تشريعات العصر الوسيط إن المرأة بعد ما تولد ولد تقعد 40 يوم نجسة، ولما تولد بنت تقعد 80 يوم نجسة، هذا الكلام لا علاقة له بالعهد الجديد. أولا مصدر العهد القديم، والعهد القديم كل تشريعاته القانونية انتهت، الذبائح انتهت، الكهنوت انتهى، الهيكل انتهى، القانون الخاص بالأطعمة انتهى. انت لما بتاكل لحم خنزير ما بتكسرش كلام التعليم العهد الجديد، فكل تشريعات العهد القديم الخاصة بكل شيء في الحياة انتهت، بما فيها الختان كمان، يعني الختان غير ملزم. فانت بتسيب كل دول وتروح واخد لي حتة تطبقها على المرأة ليه؟ لأن التاريخ والنظرة الاجتماعية هي نظرة دونية للمرأة، جات لنا من فين؟ من الثقافة، ثقافة العصر الوسيط الإسلامي اللي ليها مرجعية إسلامية في الأحاديث أكثر من مرجعية إسلامية في القرآن الحقيقة. يعني القرآن بريء تقريبا نسبة 100%، إنما الأحاديث ده موضوع تاني يعرفه أساتذة الأحاديث. فما تجيش تقول لي ده نص في العهد القديم، ده نص في التثنية. طب يا أخي أنت لم تميز بين العهدين، ما جاء في العهد القديم لا يمكن أن ينطبق على ما جاء في العهد الجديد. والشيء العجيب حفظونا زمان في مدارس الأحد، يقول لك متى جاء المرموز إليه أبطل الرمز، ياه، وإن النور هو المسيح والرمز هو الظل، كويس. طب ما احنا عايشين في النور، الشعب الجالس في الظلمة أبصر النور العظيم، فالرموز انتهت. ده الكلام اللي بيقوله الرسول بولس في العبرانيين، إذا الناموس لو ظل الأمور المستقبلة والأمور العتيدة فخلص. فبتيجي أنت تروح واخد حتة من العهد القديم وتطبقها عليها في العهد الجديد. ليه؟ سبب. تقول لي كتاب مقدس، يا سلام، كتاب مقدس على راسي من فوق. أنا أريد أن أنهي هذا الكلام بموجز بسيط لي وليك ولكل المستمعين من أجل المنفعة، وهو سؤال لكل المستمعين الأحباء الأرثوذكسيين. يا أحباء الله وأولاد الله، لعلك لاحظت إن إحنا ما بنقراش العهد القديم في القداس. العهد القديم تؤخذ منه بعض الفصول تقرأ إما في النبوات في الأعياد السيدية أو في الصوم الكبير، إنما في القدسات على مدار السنة لا يقرأ العهد الجديد، العهد القديم، لا في باكر ولا في القدسات ولا في عشية. ليه؟ فكر كده معايا ولو لمدة ثانية من الثواني. ولو أنا بروح الكنيسة كل يوم حد على مدار السنة ما بقراش لا سفر يشوع ولا سفر الأخبار ولا سفر أيوب ولا الحاجات دي، ولما بروح الكنيسة في الصوم الكبير في باكر وفي أسبوع الألام في مختارات من العهد القديم. وأنا الحقيقة جمعية الكتاب المقدس ضحكت على دقون الأقباط وطبعت لهم حاجة اسمها العهد القديم. إحنا ما عندناش عهد قديم في الكنيسة الأرثوذكسية، ما عندناش عهد قديم. عندك التوراة وهي كتب موسى الخمسة، ولذلك في القطمارس يقول لك إيه؟ من سفر التوراة لموسى النبي بركاته علينا أمين. وعندك الأنبياء وعندك الكتب وهي أسفار الحكمة والمزامير، الكتب اللي هي الكتب التاريخية وأسفار الحكمة والمزامير. والمزمور بيتقري على فكرة مش كله، يختار منه نص هو عبارة عن صرخة قلب الإنسان قبل أن يسمع الإنجيل، ويبقى المزمور في الحقيقة الاستيخن ده أو المقطع اللي بيتقري قبل الإنجيل بيبقى مختار من 150 مزمور، لأن الصلاة اللي فيه صرخة قلب الإنسان بتبقى هي الصلاة اللي لازم تمشي مع الإنجيل أو مع الرسالة، مع البولس، لأن دي طلبة من الله. أما باقي الأصفار فلا يقرأ، لا يقرأ، يقرأ للموعظين من أجل تعليم الإيمان، ولا يقرأ في الأفخارستية. وأنا أقول لك بقى إن في ثلاث أسباب أساسية لهذا الترتيب الكنسي الموجود عند الأقباط لو في كنيستنا، أم الشهداء، موجود عند السريان، موجود عند الروم، موجود عند الأرمن، موجود في كل الكنائس الأرثوذكسية، موجود عند الأحباش لأنهم أصلهم يعني ولادنا، موجود عند كنيسة الهند اللي هي كنيسة مرتومة. ليه؟ في ثلاث أسباب. السبب الأولاني إن القداس ده هو وليمة الأفخارستية وليمة المسيح، فالظلال بتاعت العهد القديم ما تنفعكش في الوليمة، لهاش علاقة بالوليمة. ثانيا إن في وليمة الأفخارستية أنت تتحد بالرب يسوع، فاتحادك بالمسيح لا يتم حسب الظلال لما يتم حسب الحقيقة. ثالثا وهو الأهم، إن في الحقيقة الأصفار التي تقرأ هي أصفار الكتاب المقدس، هي أصفار العهد الجديد، ودي حتى فكرة ما اسمهاش العهد الجديد، ده عندك الأناجيل والرسائل والإبراكسيس وسفر الرؤية يقرأ في أبو غلامسيس، ما يتقريش حتى سفر الرؤية في القدسات خالص خالص، لأن ليه وضع ترتيب طقسي تاني خاص بالكنيسة. يعني أنا لو مشيت على القطمارس، يعني بقول لو أنت بقى أرثوذكسي ومتطقص بقى وعارف طقس الكنيسة كويس، لاقي نفسك إن إحنا ما عندناش عهد قديم وعهد جديد، عندنا كتب متنوعة عليها أسماء مختلفة، وإن كل كتاب ليه مكانة معينة في القراءات الكنسية، وإن لازم أخذ هذا الكتاب في مكانته في القراءة الكنسية وأفهمه كويس من خلال وضعه في قلب الصلوات الليتورجية. فأنا ما عنديش عهد جديد، عندي الأناجيل وعندي البولس وعندي الإبراكسيس وعندي السنكسار تكملة للإبراكسيس. فهذه الكنيسة لم تزل كما تربى هذه البيعة وكل بيعة، ويقول لك إيه علم أيها الآباء والإخوة مش عارف الروحيين أن هذا هو اليوم مش عارف فين، أحسن الله استقباله إن كان في أول الشهر، أحسن الله انقضاه إن كان في آخر الشهر، ويبتدي يقرأ إن 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 كلمة الله لا تزال تعمل، وإن الكنيسة ماشية حية بالروح القدس، وإن الناس دول اللي إحنا بنحتفل بيهم في السنكسار هم أحد أسباب وجودنا في الكنيسة، لأن إحنا جزء من هذا الاحتفال الإلهي بنا. الرب يسوع المسيح يحتفل بنا في مأدبة الإفخارستية، ويأتي لكي يخدمنا من يعطينا طعام الحياة، بيوزع علينا كأس الدم، هو الخادم للإفخارستية مع الروح القدس أيضا. ولذلك أختم هذا الكلام يا أحباء الله القديسين والقديسات بأنه إذا جاء قانون كنسي أيا كان مصدره يتعارض مع تعليم لاهوتي في الكنيسة أو تسليم رسولي في الكنيسة، فهذا القانون يجب استبعاده ولا يؤخذ بما فيه، وأن نرى الأسباب التاريخية التي جعلت هذا القانون وجودا في كتب القانون. احنا عندنا تشريعات كنسية تبتدي من الثالث وانت طالع لفوق لحد آخر مجمع سنة 1237، هو المجمع اللي حكم فيه البطريرك كيرلس الثالث المعروف باسم ابن لقلق، واللي كان حضره الصف ابن العسال، وده يعني مجمع مصر القديمة ده معروف. وعندك بقى تشريعات قوانين مش عارف مين قوانين مين قوانين مين عن العبيد وعن مش عارف ايه وعن الختان وكلام كلام كتير عفى عليه الزمان. ولو قارنته بالتعليم اللاهوتي تجد انه يختلف مع التعليم اللاهوتي، والحمد لله انه اتنسى وانه يدخل في مجموعة القوانين، ولكن عندما نقرأه يجب ان نقرأه بنظرة لاهوتية نقدية تسمح لنا بان نتجاوزه، لانه يتعارض مع اهم ما جاءت به الحياة الجديدة في يسوع المسيح ربنا وهي الحرية. ارجو ان يكون هذا الكلام غير متعب للمستمعين والمستمعات، وان يمنحنا الرب يسوع المسيح استنارة لكي نفهم حقيقة الايمان الارثوذكسي وان لا نسقط في فخاخ العدو، وليحفظ الرب كنيستنا ام الشهداء الظافرة بالحق والتي تتمتع بمجد المسيح في خدماتها الكنسية، ويعطي لها راعيا صالحا يفصل كلمة الحق باستقامة. وللرب يسوع المسيح المجد مع الآب وفي الروح القدس الآن وإلى الأبد أمين. سؤال عن أسقف ينقل البروشية الأخرى وأنه إنسان تقي إلى آخره، إحنا الموضوع هنا مش موضوع كرامة ولا موضوع تقوى، الموضوع ينحصر في ثلاث نقط. النقطة الأولى إن الإنسان يبقى في خدمة كخادم، لأن ما فيش مكان أفضل من مكان. تفضيل بروشية على بروشية هو تفضيل عالمي حسب مقاييس العالم وليس حسب مقاييس بأسقف الإسكندرية من القرن الرابع الحقيقة، وبالذات في العصر الحديث نتيجة الشخصية اللي فرضها أم شنودة على اللقب، إنه انتقال ما هو أعظم، يعني ما فيش أعظم. يعني إذا كان الرب يسوع بيقول أعظمكم يكون خادما لكم، فهنا المشكلة هي تقدير الخدمة بالتواضع، دي النقطة الأولى. تقدير الخدمة ليس بمقاييس العالم إنما بمقاييس التلمذة للمسيح. المسيح ليس مسيح ألقاب، أنا بينكم كالعبد الذي يخدم. والبهرجة اللي شفناها في 30-40 سنة الأخيرة دي غريبة تماما عن المسيحية. نقطة الثالثة والأخيرة انك انت بتنقل واحد من مكان لمكان ليه؟ لان هل انت فعلا وجدت ان هذا الانسان هو اصلح انسان لهذه الخدمه؟ اذا كان هو اصلح انسان طب خليه في بروشيته وشوف انسان اخر ياخد خدمه في البروشيه الفاضيه. ففي هنا اختلاط مقاييس العالم بمقاييس مقاييس المسيح. المسيح لو المجد الاله المتجسد لم يكن له انس راسه، فالصوره البذيئه اللي شفناها في العصر الحديث انا بعتبرها صوره بذيئه جدا، ليست صوره الخادم المتضع، انما هي صوره الانسان الشخص. انت عارف في كلمه فظيعه جدا يقول لك بقى انسان ليه شعبيه، كنت اسمعها من الانبا شنوده، وكنت اعتبر ان هذه الكلمه هي سر سقوط الكنيسه. شعبيه ايه بس؟ مين قال الخدمه شعبيه؟ الخدمه هي خدمه الحق، والحق مش عاوز تهليل وتطبيل، الحق عاوز مثال صالح مملوء من الحكمه الوداع. ارجو ان الكلام ده يكون واضح جدا. احنا عندنا عدم تمييز، وعدم التمييز ده لان احنا بنسيب المسيح بنفكر بالطريقه العلمانيه اللي ماشيه في العالم، ودي ضربه شيطانيه كبيره جدا. المسيح الان نجينا منها، يبعت لنا انسان تقي يظهر تقوى الكنيسه وليس المظهر العالمي في الالقاب وفي العربيات وفي الفلوس والبرجه والصلبان والقماش والميكروفونات والاعلام. شيء غير صحيح بالمره. سؤال مركب من أربع نقاط، والنقطة الأولى عن المجامع المسكونية والقوانين باعتبار أنها من عصور أولى علاقتها بالعصر الحديث. السؤال الثاني عن الكنيسة التي يجب أن تكون كنيسة جامعة لا تميز بين البشر. السؤال الثالث عن الطقوس والممارسات الكنسية. والسؤال الرابع عن ما حللتموه الأرض يكون محلوا في السماء، وعلاقة هذا بالمصير الأخروي أو النهائي للإنسان. ده طبعا كلام جيد جدا إن إحنا نعيد التفكير، نظرة إلى الوراء ونظرة إلى الأمام. فأبدأ بالنقطة الأولى. إحنا كنا لسه بنقول للإخوة اللي ما اشتركوش معانا في الأول إن القانون الكنسي يعبر عن الإيمان الأرثوذكسي، فإذا لم يعبر عن الإيمان فنحن في غنى عن هذا القانون. مجامع المسكونية اللي حطت القوانين وضعت قانون الإيمان وحطت بعض القواعد الكنسية اللي بتنظم الحياة الكنسية على أساس رسولي، وده في الحقيقة معناها أن احنا لازم ناخد كل الترتيبات القانونية ونتكلم فيها بالتفصيل، ونترك ده مناسبة أخرى ناخد كل القوانين ونتكلم عنها بشكل تفصيلي. لكن لازم يكون عندي تمييز أو إفراز بالمعنى الأرثوذكسي، إن أنا باخد القانون وبشوف إذا هذا القانون بيمشي مع التعليم اللاهوتي ولا لا. إذا لم يكن يعني يتناغم مع التعليم اللاهوتي فهذا القانون يعتبر قانون ملغي لأنه تعارض مع قاعدة إيمانية. الكلام ده احنا قلناه في الكلام السابق وشرحناه بما فيه الكفاية. النقطة الثانية في السؤال الثاني عن الكنيسة في العالم المعاصر، وإزاي الكنيسة يجب أن تكون كنيسة جامعة ما فيهاش فواصل بين أرثوذكسيين وكاثوليك إلى آخره. يعني هذا السؤال مزعج جدا لضميري لأربع أسباب. السبب الأول، وعندكم على موقع الكبتولوجي رد على الدكتور حنين عبد المسيح لما هاجم الطقوس والآخر، فبرد عليه وأرجو أن الكلام ده يتنشر أو يعاد نشره من جديد. وفي عندك في موقع الكبتولوجي تحت كلمة أركان العبادة المسيحية، وعندك ملف تاني اسمه كيف تعبر الترجيع عن العقيدة. أنا ما أخشى من هذا الكلام أن احنا نفقد الحياة الروحية اللي هي علاقتنا بالله. الحياة الروحية مش حياة الصلاة على فكرة. الحياة الروحية هي الحياة المستعلنة في الروح القدس، والتي نحصل فيها نحن الترابيين الأرضيين الخطاة على حياة المسيح نفسه، نحصل عليها في الكلمة المقدسة في الأصفار وفي الليتورجية وفي ما تقدمه السرائر الكنسية. يعني اللي بيظبط الحياة الروحية عندي هنا الليتورجية. والليتورجية يعني ناخد أمثلة، يعني الأمثلة قلناها قبل كده كتير أوي. يعني أنا مقدرش أقبل عشاء الرباني عند الإنجليين. ربما الكاثوليك أقرب ليا، ولكن الإنجليين لأ. المسألة هنا مش لأن الإنجلي شرير أو كافر، لا أبدا، إنما لأن ما فيش استدعاء على الخبز الخمر، ما فيش أي كلام عن استعلان يسوع المسيح في جسد ودمه في السر، ما فيش، ما عندكش كلام ده، ما عندكش إيمان مستعلن في الصلوات أننا نتحد سريا وسرائريا بالمسيح وبالأب وبالروح. فضاعت عقيدة التسليس، ضاعت الإبخارستية، ضاع الروح القدس في الصلوات اللي يمثل العصب الحساس لكل الخدمات الكنسية. يعني ما اقدرش انا اشترك في ختمة إبخارستية تخلو من استعاء الروح القدس، الكلمات الخاصة بالسر في العلية، أن يسوع لو المجد يأتي ليوزع جسد ودمه عليه، اللي فيه تأكيد على حضور المسيح في الليتورجية. إذا ما فيش هذا الحضور، يبقى الخدمة بتاعتي عبارة عن خدمة عقلانية مصدرها العقل، تبدأ بالعقل وتنتهي بالعقل. يبقى هنا إنسان بيحيط نفسه بصورة عقلانية جيدة، ليس فيها أي شر ولا ضرر، ولكنها تفيد الإنسان. هنا بيعني هو الذي يفيد نفسه، وهو الذي يطعم ذاته بصورة عقلية. مفيش فكرة تقديم الله لذاته في الإبخارستية، وغياب هذا غياب خطير جدا يمس الحياة الأبدية. ده الكلام الموجود في يوحنا 6 والموجود عندنا في الأسفار العهد الجديد. أنا بقول هذا الكلام وبقول إن إذا اشتركنا في اجتماع صلاة وخلى هذا الاجتماع من استدعاء الروح القدس، على الأقل في صلاة أيها الملك السماعي المعزي الحاضر في كل مكان، فاجتماع الصلاة هو اجتماع تملأه العواطف والمشاعر والنية الحسنة والإرادة الصالحة والرغبة المقدسة. أنا ما أنكرش الكلام ده، ولكن هو اجتماع بالمسيح في الروح القدس. إذا غاب هذا العنصر فهذا الاجتماع ليس اجتماعا مسيحيا رغم ما يبدو على السطح من أنه مسيحي. أرجو أن دي تكون واضحة جدا، أن أنا رايح اجتماع مش عشان خاطر أسمع واعظ. احنا طبعا منقولش أن الواعظ وحش، الواعظ كويس، عندنا ناس واعظ كويسين جدا، لما رايح للشركة في المسيح. لما بيغيب عني موضوع الشركة في المسيح في التعليم وفي السر، فغياب الشركة في المسيح يعني الخدمة بدأت بي وانتهت بي. وربما هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا، ولكن في الوقت الحالي هذا يكفي. أنا ما عنديش الكلام اللي بيتقال على ان انا بحط، ودي النقطة الثالثة في السؤال، بحط طقوس والحان ومش عارف بعمل ايه. هو احنا هنا طبعا اخطأنا خطيئة كبرى في ايه؟ ان احنا ما قلناش ازاي الطقوس دي تمارس، ازاي الطقوس دي تمارس لاجل اكتشاف عمق السر في المسيح. يعني انا كنت في كنيسة يوم الحد، واقف واحد جنبي يوم الحد اللي فات من الشبان الصغيرين، يعني عنده 20 سنة. فانتوا عارفين في يوم الحد بنقول هللويا هذا اليوم اللي صنعه الرب اثناء تقديم الحمل. وبقول له احنا بنقول المقطع ده من المزمور ليه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له لا، هذا هو اليوم، خد بالك كلام، هذا هو اليوم اللي صنعه الرب فلنفرح نبتهج به. ده اصلا مقطع خاص بقيامه المسيح، لان الحد هو قيامه المسيح. وبعدين يا رب سهل طريقنا، سهل طريقنا ليه؟ الى القيامه من الاموات. فنحن نطلب قيامتنا ونحن نرتل هذا اللحن. قال لي انا باجي الكنيسه وعندي 6 سنين اول مره اسمع هذا الكلام. قلت له انا الكلام ده سمعته من ابونا مين المتوحد، وانا عندي يعني وانا اول مره اخش في الكنيسه، وقف هو وانا بخدم معاه في الهيكل شرح لي القداس اثناء هو بيصلي القداس. قال لي ما انتش ماشي، انا قاعد معاك. فمسكنا القداس وقعدنا نتكلم على القداس، ازاي الشركة في المسيح. فاحنا اخطأنا خطيئة كبرى اننا لم نسلم سر المسيح في الافخارستية كما هو مستعلن في الترتيب. يعني في ايام الاربع والجمعة لك ايه؟ ان فكر الانسان يعترف لك والذبائح لاخر الكلام، يوم الجمعة يوم ويوم الصلبوت. فانت هنا فكر الانسان على ذبح الرب، على تقديمه لذاته. ونحن هنا ونحن نحتفل بالأفخارستية، فنحن نحتفل بالصلبوت، بصلب الرب يسوع المسيح يوم الجمعة. وأنا بتناول مع المسيح يعني في سر صليبه المحيي، الصليب المجيد. ده غير الكلام اللي عند سامح موريس وعند الباقيين، إنه دفع الثمن على الصليب وحررني من العبودية، وكلام اللي بيتقال قد قضى دين كله الحمل، و الكلام البايخ الموجود في الترتيل. احنا طبعا ما شرحناش الطقس بما يجب ان يكون. والطقس هنا الترتيب، والترتيب هو ترتيب لاهوتي بيمهد الانسان للدخول في شركة مع الله. والكلام ده احنا لازم نقوله، ويعني جاء الوقت الذي يجب ان نتكلم فيه كلاما حقيقيا ارثوذكسيا عن جوهر القدسات الالهية. النقطة الرابعة عن الجانب الاخروي. احنا طبعا لو رجعت لتفسير قديس كيرلس لما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماء، ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء، ده مش سلطان مطلق يا اخوه، بحيث ان لما اسقف يعني يحرم واحد ويبقى قرار الحرم فوق. ابدا، الحل والربط هنا وحل الربط في اطار التدبير الالهي. بمعنى ان انا في التدبير الالهي بيبقى عندي نقطتين، ان انا احل من ما يمنعني من التناول من الاسرار بقوه ونعمه وسلطان الكهنوت. وانا بقول سلطان الكهنوت سلطان الرب يسوع، مش سلطان الاب الكاهن. لانك يا حبيبي لو انت بتحضر القداسات كويس تجد ان الكاهن في صلاة التحليل اللي بتتقال في باكر وتتقال في عشية وتتقال في القداس بيضع نفسه مع المعترفين. عبيدك أباء أخواتي وضع يكونوا محلين من فمي بروحك القدوس. أنا مش عاوز كلام أكتر من كده، يعني أوضح من كده. فحسب التدبير إحنا بننال الحل من المعوقات التي تمنعنا من الشركة مع الله، وده تحليل جاي من السماء. ما ربطتموه على الأرض، إن الكنيسة بتعلم الإنسان الأمور التي تمنعه من الشركة مع الله. فبتقول ما تعملش كده لأن ده يعطلك عن الشركة، زي سيمون الساحر اللي طلب نعمة الروح القدس بالفلوس، وزي السيمونية، وزي أمور أخرى اللي فيها ممارسات شيطانية خاصة بالحياة الكنسية، اللي مثلا يأخذ مبلغ معين عشان خاطر يتجوز واحد لواحدة. ويبقى هنا طبعا ده كله أمر باطل، باطل جدا. فما فيش سلطان مطلق، وإنما السلطان يعمل من خلال التدبير الإيكونومية. وربما من الموضوعات اللي تتحط على على دفتر الشكك بتاعنا موضوع التدبير. التدبير ده أنت بتعمل بيه إيه؟ التدبير ده أنت لازم تشرحه كويس، إن في الحقيقة أنت إما أن تربط الإنسان بالمسيح، وإما أن تحله من المعوقات التي تمنعه من المسيح. ففي هنا تعليم يحتاج إلى 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 إيضاح. والكلام اللي أنا قلته دلوقتي من دقيقتين ده شرح نص يوحنا 20:21-22، لأن قبلها الرب يسوع المسيح له المجد. شوف بقى المسيح بجلالة المجد الإلهي بيقول لك إيه؟ اقبلوا الروح القدس. يعني اللي بيعمل هنا مش الأب الكاهن، ده الروح القدس. بروح القدس ما حللتموه على الأرض يكون محرم في السماء. مش سلطان جاي من داخل الكاهن، ده سلطان الروح القدس. وده بيبقى ماشي مع التدبير ومع إرادة الله في أن يخلص جميع المؤمنين. إحنا نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هذا الكلام محتاج الإيضاح فيبقى الأربع نقط دول نتكلم فيهم على مهلنا. إنما في إيجاز شديد لا يجب أن نفرط في الكنيسة القبطية على النحو الذي أقرأه وأسمعه أحيانا على المواقع الإنترنت، وهي دعوة إنجيلية خبيثة جدا تهدف الهدم الكنيسة من الداخل. يعني بص ده إيه، بعض المتكلمين من الكنائس غير الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية بالذات، بيتحصن في الأب متى المسكين علشان يزود الانقسام الموجود في الكنيسة. يقول لك أبونا متى المسكين ده هو المعلم الروحي بتاعي. ليه؟ لأنه عارف أن في قيادات كنسية تقبل أبونا متى. فتكون نتيجة أن بعض الشبان اللي هم تتلمذوا على كتابات الأب متى المسكين يسيبوا الكنيسة ويروح وراء هذا الوعظ الإنجيلي. دي طريقة خبيثة شيطانية بتهدي الكنيسة من الداخل باستخدام موضوع حساس دقيق. كانت الكنيسة القبطية تعيش في زمن جهل شديد جدا، لم تحكم حكما أرثوذكسيا على كتابات الأب متى المسكين. يعني بس من أسبوعين بعتولي كتاب أقوال مضيئة، اللي هو مجموعة من أقوال الأباء اللي منع في مجمع وحرب، وبعتولي الترجمة العربي لكتاب الأب أنطونيوس كونياريس. فاستغربت أن قرار المجمع بتحريم كتاب أقوال مضيئة، هذا القرار وقع على 11 أب من أباء الكنيسة الجامعة، في مقدمتهم أثناسيوس كيرولوس وذهب الفم والرئيس النيسي نازيانزي إغناص الأنطاكي. يعني الله، وما بقى يعني فاضل مين يعني؟ خلاص أنت، أنا لما حرموني في المجمع بقرار 72 ولا مش عارف 62 أسقف، قلت كويس هذا الحرم موجه لأثناسيوس كيرولوس. فطبعا الجانب الآخر بيستغل هذا الكلام، يقول لك يشوف عملوا إيه يا عم، سيبك ولا أباء ولا بتاع، خلينا نرجع للإنجيل. طب والأباء شارحين للإنجيل ولسر المسيح في الكنيسة. إذا لم يكن الأباء شرحا إنجيليا لعلاقتنا بالمسيح نستغنى عن الأباء. لكن ما أقدرش أستغنى عن شيء أنا ما أعرفوش، ما أقدرش أستغنى عن تسليم كنسي أنا ما درستوش. ولذلك يعني شوف الضربة الشيطانية جات من فين، ان يقول لك الله ده ترجمة كيرولوس، انا ما اعرفش عنه حاجة. وجاء يعني المتنيح الله يسامحه يقول لك كيرولوس الكبير لو كان كبير ما كانش قال الكلام ده. هنشوف الطريقة وصلت لحد فين. اثناسيوس يقول لك اثناسيوس ده قال السوء علينا كاثوليك والبروتستانت والكلام على كتاب تجسد الكلام. فجاء الحكومة على التراث الابائي من داخل الكنيسة. فده لب الموضوع. نحن معرضون لأكبر محنة في التاريخ الكنسي، أننا نجهل تراثنا. يفترى على هذا التراث، يقدم إلينا باب للخروج من هذا التراث باسم الكنيسة المسكونية إلى آخره، وانت هنا ايه بتكلم واحد جاهل، لان احنا جهلنا بتاريخ مصر من سنة 52، جهلنا بتاريخ الحركة الوطنية اللي عملت مصر الحديثة من ايام محمد علي لثورة سنة 19 لدستور 23، جهلنا بالدولة المدنية في ايام انور السادات وايام حسني مبارك، جهلنا بتاريخ الكيسة القبطية لان كتاب تاريخ البطاركة ليس في متناول القارئ القبطي العادي. فجاهل جاهل 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 جاهل. طب وبعدين اخرة الكلام ده ايه؟ اخرة الكلام اننا نقاد كغنم بلا راعي. وانا بقول يعني يا البطرك ال 118 ده هو مش هو ده اللي هيحل المشكلة، ال 119 هو اللي عليه النهضة الحقيقية. لما ال 118 ده ضحية السكرتارية وضحية الصراع مع حزب الإخوان المسلمين ومع التراث السياسي اللي ورثناه في عصر الأنبا شنودة ومع الجهل بالقانون ومع انت عارف موضوع أبونا متى المسكين انتهى أبد. موضوع أبونا متى المسكين هيعاد فتح من جديد في 118 عصر 118، وعلينا ستدور الدوائر وسيبقى، أنا الكلام ده سمعته، سيبقى الحق الشاهد للتعليم الأرثوذكسي موقع الدراسات القبطية على الإنترنت، وربنا أن نقدم التعليم الصحيح والشهادة الصحيحة في زمان صعب. أصبح يعني أنا بدور على جواب بعد أبونا كيرلس المآري للأنبا شنودة قبل أبونا كيرلس يتنيح بأسبوع، وقرئ بحضور الأنبا يؤنس الأسقف العام، ويقول فيه الأب كيرلس المآري، ده اقتباس موجود في خطاب شخصي وصلني أنا نقلا عن الأب كيرلس، أنا ما شفتش الجواب بتاع أبونا كيرلس، يتهم فيه الأنبا شنودة بتدمير الرهبانة القبطية وحبط الأسباب، وده موضوع نرجع له بعدين. فبقول إن الرهبان الدير مقصرين في عدم نشر هذا الخطاب، بس بوريك السيرة الذاتية لأبونا متى المسكين لم تنشر كل وثائق أبونا متى، السيرة الذاتية لأبونا أنبا غرغوريوس لم تنشر كل خطابات أنبا غرغوريوس. أنت اقرأ المجلد 40 وقول لي الكلام اللي موجود في مجلد 40 بيقول إيه على الكنيسة القبطية، والقارئ الغير أرثوذكسي بيقرأ الكلام ده وبيعرف حقيقة الصراعات الموجودة وبيستخدمها من أجل هدم ما تبقى من الكنيسة. ولذلك مصيبة البطرك اللي جاي ده مصيبة كبيرة جدا، الله يعينه ويساعده ويقويه، ويحتاج إلى صلاتنا وصلوات القديسين وصلوات أبائنا الذين بنوا هذه الكنيسة باللحم والدم، تكون معنا أمين وتحفظنا من كل العثرات. وللرب يسوع المسيح كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد أمين.